بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. يعني قبل ما أتكلم إن شاء الله كذا اللي حاسس إنه بينام كذا يقوم يغسل وشه ويجي، ها؟ ولا ما شاء الله رجالة، أكيد رجالة، عارف إن أنتوا رجالة يعني إن شاء الله. فقال المصنف حفظ الله تبارك وتعالى: الأدب الثالث من أدبه، تكلم في أدبه دخول المساجد، هو المرت لخبط تدخل دي فيه كده تبقى العملية يعني كأننا احنا. فقال: الأدب الثالث من أداب طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. طب الأدب الثاني كان ايه؟ الأدب الثاني كان ايه؟ ها؟ تطير. طب الأول ها؟ فهمت؟ نعم؟ بارك الله فيك. فقلنا الأدب الأول تطهير الإخلاص، الأدب الثاني تطهير الظاهر والباطن، الأدب الثالث تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. وهذا باب من أعظم الأبواب، وأدب من أعظم الآداب التي يتأدب بها طالب العلم، وينبغي أن يتأدب بها طالب العلم، لأن مسألة الانشغال الزائد صارف من أعظم الصوارف ومن أقوى الصوارف عن طالب العلم. ذلك ترى طالب العلم يبدأ وهو مشوش الذهن، مشوش القلب، يدخل شيئا ثم يرجع، وتراه مذبذب، يواصل أو لا يواصل، طب إن واصل من أين يأكل، من أين يشرب، من أين يفعل، من أين كذا، والقلب مكدر، فترى الأمور ما هو. فإذن من أهم الآداب ومن أعظم الآداب ومن أفضل الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الذي أراد أن يسلك طريق العلم وأن يسير في هذا الطريق إلى الله عز وجل وأن يواصل في هذا الطريق، لابد من تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. وتفريغ القلب من أعظم أسباب تفريغ القلب أن تحب العلم، فرغ القلب كده وتتعلق بهذا العلم، تحب هذا العلم. والإنسان لا شك أنه إذا أحب شيئا بذل كل ما في وسعه ليصل إلى هذا المحبوب. المهم أن تكون العلاقة بينك وبين العلم علاقة محبة، محبة، وعلى قدر المحبة على قدر البذل، ما في بذل إلا على قدر محبتك لهذا الشيء الذي تبذل من أجل. وأن هناك رجل تزوج أو خطب امرأة جميلة وتعلق قلبه بها، تراه قد يكد في طيلة اليوم، ثم في آخر النهار تراه يذهب إلى بيتها ويسهر عندها الساعات الطوال ولا يمل ولا يشعر بتعب. لماذا؟ لأن دافع الحب هون عليه كل تعب وكل ألم يجده في سبب أو في وصوله إلى هذه المرأة التي أحبها من كل قلب. كذلك أنت إن أحببت العلم تراك تسهر الليل والنهار ولا تشعر بتعب ولا تشعر بملل، لأنك تتعامل مع محبوب وتريد أن تصل إلى محبوب. إذن أول شيء تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال ابن القيم، واسمع لهذا الكلام النفيس جدا وعايزك تركز معايا، مش عايزك تنام، أهم حاجة ما تنامش، اللي حس إنه بينام يقوم يغسل وشه. احنا مش عايزين، لا ما حدش يقوم ينام، تفتح المجال هتلاقيهم كلهم ما شاء الله قاموا يناموا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. فكم من عادات يعني هذه العادات عاقت وكانت سببا في قطع سير العبد إلى طريق العلم، وفي منع العبد من الوصول في سيره في طريق العلم، هذه العوائد. ولذلك ترى أن كثير من العوائد منعت الناس حتى من دخولهم في الإسلام بعد أن لما كانوا كفرة. إن وجدنا آباءنا على أمة عادات وتقاليد معينة ونحن على آثارهم مقتدون، نسير كمسار، فعادت تعودوا على أشياء. قال: فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتدوا من راحة البدن، لا يريد أن يتعب بدنه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفه ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، تلك الرسوم التي هي تلك العوائد، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون، فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها، أي ما خالف هذه العوائد. قال: وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين، المطوعين اللي هم جماعة بتوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعامة، فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها أي مع العوائد، الذي تعلق قلبه بالعوائد محبوس، والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب، وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، من جعل السنة البدعة العادة نصيره ولجأ إليها فهذا مخذول، ومن افتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد والنفوذ إلى الله ورسوله. فكم من مجتمع حرم الهدى والرشاد بسبب تعلقه بهذه العوائد. فإن جئت تقيم سنة رأيت الناس يقولون: كيف بك وقد يعني نشأنا على هذا الأمر الموجود، تريد أن تنكره، تريد أن تغيره، كأنما تغير سنة. فأنت نقل جبل أهون من نقل الناس من عادة إلى عادة أخرى إلى أمر آخر. فنقل الناس عن الطبائع والعوائد من أصعب وأشد وأشق ما يكون، تحتاج إلى مجهدة، تحتاج إلى معركة مع النفس، صراع مع النفس، جهاد مع النفس، حتى تنقل هذه النفس من هذه العوائد التي اعتادتها النفس فتنقلها إلى ما فيه نفعها وما فيه الخير لها. قال: وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تبارك وتعالى، وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور. العوائق ثلاثة أمور، قال: شرك وبدعة ومعصية. قال: فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. إذا أردت أن تنتقل من هذه العادات الشركية فلا بد من تجريدك لله عز وجل، لتوحيد الله تبارك وتعالى، تنتقل من الشرك بتجريدك للتوحيد. قال: وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. قال: وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر. وفي الحقيقة العوائق والعوائد وهذه الأشياء، العوائد من أشد العوائق، والعوائق كما ذكر المصنف صنوف، وهذه العوائق يعني أصناف. عوائق قد تكون عوائق قلبية غير ظاهرة، وعوائق قد تكون عوائق ظاهرة. هذه العوائق القلبية التي ذكرها المصنف من أخطرها الشرك، ثم بدأ ينتقل للعوائد الظاهرة وهي البدعة، قد تكون عوائد ظاهرة جلية. فقال: والعائق وعائق البدعة بتحقيق السنة، وأيضا عائق المعصية قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا بتصحيح التوبة إلى الله عز وجل. قال: وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر. أهبة السفر إنه هيأ نفسه للسير في طريق العلم، فأعد العدة وجهز حقيبته وشحذ همته ثم استعد للسفر. ترى العوائق تأتيه، أنت ستسير في هذا الطريق، وأنت عندك وعندك 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 ترى المعوقات، معوقات كثيرة جدا، فترى المعوقات. قال ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق. لأن يا أخوان العوائق قد تكون كامنة طالما أن الإنسان في خمول، أنت في خمول ما في عوائق، حس ما فيش عوائق لأنك في خمول، فعندما تأخذ أهبة السفر تأتيك كل العوائق ويحرك فيك الشيطان هذه الكمائن وهذه العوائق فتقف لك بالمرصاد. كمين بعد كمين، العوائق عبارة عن أكمنة، كمين بعد كمين، فإن جزت الكمين الأول وقف لك الكمين الثاني، فإن جزت الكمين الثاني وقف لك الثالث ووقف لك الرابع ووقف لك الخامس، ترى أكمنة لك بالمرصاد. فحتى تجوز هذه الأكمنة لابد من شحذ همة عالية، وكما قلت لكم من يعني أعلى الأمور التي تشحذ الهمة أن تحب هذا الطريق، أن تحب هذا الطريق. ولذلك أنت ترى العجب وتسمع العجب من أقوام لا ينامون في اليوم إلا ساعتين مثلا أو ثلاث أو أربع، وتراهم مدمنون للنظر في الكتب، كتب أهل العلم والمذاكرة والاطلاع والحفظ وبعد تحرير المسائل إلى غير ذلك من هذه الأمور. أنت مشفق لحالهم وأنت تقول كيف يعني هؤلاء يعني يجدون هذا الجد، أما يملون أما يتعبون أما يعني يتعبون، لكن هناك يعني دافع حركهم وأنساهم كل تعب وأنساهم كل نصب. الدافع الأول كما قلت لكم هو دافع الحب، أنه أحب هذا العلم، فلما أحبه بذل الغالي والنفيس في سبيل الوصول إليه، إنه يحبه هذا محبوب له فيريد أن يصل إلى محبوبه، فكرس همه وشحذ همته وبذل جهده في سبيل الوصول إلى المحبوب مهما كلفه ذلك من جهد وطاقة، يريد أن يصل. فالشاحذ الأول الحب، الشاحذ الثاني أن تعلم أن هذا هو طريق الله عز وجل، طريق العلم هذا هو الطريق الموصل إلى ربك تبارك وتعالى، فهذا يعطيك دافع آخر زائد على دافع الحب. قال فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعه. قال وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ، من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم. وهذا كلام للأسف واقع فيه الكثير، فأنت ترى هذه القلب معلق بأشياء أخرى، أمور أخرى. ومن المعلوم أن علوم الآخرة لا تقبل المشاركة، لأن علوم الآخرة من سبيل الآخرة، وسبيل الآخرة لا يقبل المشاركة. ولذلك كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى، قال أنا يعني لا أوصيكم بالدنيا فأنتم عليها حراس، إنما أوصيكم بالآخرة. وقال أيضا إذا تعلق القلب بالدنيا ابتعدت الآخرة، فإن الآخرة عزيزة. وإذا كانت الآخرة عزيزة فإن طلب العلم الموصل إلى الآخرة عزيز أيضا. قال فإن الآخرة عزيز، وإذا تعلق القلب بالآخرة جاءت الدنيا لتزاحمها فإنها ذليلة. ولذلك إذا أعرضت عن الدنيا أتتك الدنيا وهي راغمة وجاءت تزاح. ولذلك من قلة العقل أن تنشغل بالدنيا وتترك الانشغال بالأمر الآخر، انشغال بالدنيا يعني انشغال بما لا ينشغل به، لكن إن انشغلت بالآخرة أتتك الدنيا راغمة. قال من ملاذ الدنيا وشهواتها، التعلق بملاذ الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس. ولذلك هذا الذي يحب الزعامة، يحب الرئاسة، يحب الشهرة، لن ينال علما أبدا ولن يحصل علما أبدا، لأن العلم لا يصلح مع طلب الرئاسة وطلب الشهرة. إما أن تكون عالم في البداية أو طالب علم في البداية، مغمور لا يؤبه لك في البداية ولا ينظر إليه حتى يعني ينبت ريشك ويستقيم عودك وتقف على قدميك، ثم بعد ذلك ستأتيك الرئاسة لكن لا تطلبها. وإما أن تطلب الرئاسة من الأول ولا يصلح العلم مع الرئاسة في البداية. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا قبل أن تسودوا. لذلك جماعة اللي عايزين يبقوا زعماء ده خلاص، إما أن تكون زعيما وإما أن تكون طالب علم، إن الزعامة مع طالب العلم ما تنفعش. فقال: تعلموا العلم قبل أن تسودوا، لأن السيادة من أهم من أشد العوائق في سبيل السيل إلى طلب العلم. كم من علماء لما صاروا في موضع القيادة يعني نزلت رتبتهم وضعفت مكانتهم في العلم. على سبيل المثال أبو جعفر المنصور كان قرين ملك في الطلب، وكانوا كفرسي رهان في الطلب، أبو جعفر المنصور والإمام مالك. فلما تولى أبو جعفر الرئاسة ومالك ظل في سبيل سيره في طلب العلم، على نجم مالك في العلم، ونزل أبو جعفر المنصور في منزلة العلم، فلا ترى لأبي جعفر المنصور رواية. كذلك مثلا شريك القاضي، شريك القاضي رتبته إيه؟ شريك ابن عبد الله النخعي اللي هو القاضي ضعيف، مع أنه كان من طلاب العلم النبلاء، لكن لما نال لما وصل وصار قاضيا انشغل فضعف في العلم في الحديث، فصار ضعيفا في الحديث. فكم من أناس لما تزعموا نزلت رتبته. إذن لا يصلح العلم أبدا مع الرئاسة ومع طلب الزعام ومع طلب الترأس ولا حب الظهور. هذه آفات قلبية ومعوقات ينبغي التحرز لها، وينبغي أن تفتش أنت في قلبك كثيرا، ولا تترك القلب، انظر في يعني أمراض قلبك، يعني وهذا القلب ماذا يريد. فإذا رأيت من القلب حب ظهور لا اقتله وقل له لا يصلح أبدا. قال: ورياستها وصحبة الناس مشغلة، من أشد المشاغل الانشغال بالناس. وللأسف إن انشغلت بالناس انشغلت بمشاكل الناس، وإن انشغلت في مشاكل الناس دخلت في دوامة لا تخرج منها أبدا إلا إذا خلصك ربك عز وجل. مشاكل الناس لا تنتهي. فبالتالي وصحبة الناس مشغلة. قال: والتعلق بهم. قال: ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. أذكر بأن تتعامل مع العلم بحب، وأن تكون علاقتك بالعلم علاقة المحب بمحبوب الله. وكلما علت المحبة كلما شغلتك عن كل محبة وشغلتك عن كل علاء. قال: وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلق بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وعلى قدر شرفه وفضله على مسوى. قال المصنف: قلت: والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، فالوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد. ركز في هذه الثلاثة: هجر العوائد وقطع العلائق وتذليل العوائد. هجر العوائد وقطع العلائق وتذليل العوائق. وغالبا هناك عوائق قد تزال وعوائق لا تستطيع أن تزيلها بل تحتاج إلى تزديد، هي عوائق ثابتة لا تزول. فتحتاج منك إلى أن تذلل هذه العوائق، تضعف من قوته، تذلله. قال: والأمر كما قال رحمه الله مبني على قوة التعلق وشد أو شدة الرغبة في المطلب الأعلى، فكلما اشتدت الرغبة هانت التضحية، وأصبح المآل كالحال وضوحا وتحققا، وإنما هي أيام يسيرة ولذات منقضية وأوهام كالسراب. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا ذكر الموت هان كل شيء من أمر الدنيا، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. قال: فعلى طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى، فإن في العلم شغلا عن متاع الحياة وزخرفها، وإنها أيام قلائل. قال أشعث أبو الربيع: قال لشعبة: لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. ترى طالب العلم داخل في هذا الطريق ويريد دنيا ودين. طيب، إما أن تريد دنيا وإما أن تريد دين، أقصد العلم. فإن انشغلت بالعلم أنفقت كل ما عندك وافتقرت. حد عنده استعداد أنه يفتقر ويكون عالم من العلماء؟ أنفقت كل ما عندك وافتقرت. وإن أردت الغنى فانشغل بالدنيا، وهذا مقصود شعبة رضي الله عنه. قال: لزمت السوق فأفلحت، ليس معنى الفلاح المقصود بالفلاح اللي هو الفلاح في الآخرة، لا، المقصود الفلاح أن أنت جمعت مالا، جمعت مالا. أما أنا فلزمت الحديث فأفلست، بمعنى ضيعت كل ما أملك. يحيى بن معين ترك له أبوه ثروة كبيرة جدا من المال، قال فأنفقها كل قيل مليون، قال فأنفقها كلها في طلب العلم، ثم بعد ذلك باع، كان نقض سقف البيت وباعه، وقيل أنه باع الطست، طست أمه، لي يعني يواصل طريق العلم، مع أن الوالد قد ترك له ثروة كبيرة جدا وكان من الأغنياء. وقال سفيان بن عيينة: سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت طستا لأمي بسبعة دنانير. وعن الزبير بن أبي بكر قال: قلت، قالت ابنة أخي، ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. انظر قطع العلائق من الدنيا، لا ينشغل بالمال ولا ينشغل حتى بالزوجة، يعني حتى بالزوجة التي معه في البيت وتتزين له، لا ينشغل حتى بهذه الزوجة. ولذلك انظر إلى هذه المرأة التي تئن، فيقول يعني ابنة أختي، ابنة أخيه تقول لزوجته: هنيئا لك خالي، ابنة أختي، لا يتخذ عليك ضرة، ما تزوج عليك. انظر إلى قول المرأة، قالت: تقول المرأة: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، يا ريتك أن اتخذ ثلاث ضرائر غيري وما كانتش عنده هذه الكتب، مشغول ليل نهار بهذه الكتب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. محابر اللي هي الكتب وهذه الأقلام التي يكتب بها، وهذه المحابر كانت عندهم قبل كده محابر، يعني ماشي رايح لطالب العلم معاه محبرة، يعني زجاج كبير كده وحاطط فيه، أو مثلا إذا كانت من جلد أو غيره، وواضح فيها حبر، والمقلامة من أو الأقلام من، فشايل كده جعبة فيها هذه المحبرة. فقال: إذا دخلت هذه المحابر بيت رجل أشقى أهله وولده. طب أشقاهم إزاي؟ ما أشقاهم بأنه يعني يعني لا، المقصود بالإشقاء هنا أنه انشغل بالعلم فافتقر، فافتقر. قال ابن جماعة: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقاته وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنه. تراه طالب علم حامل الكشك، ماشي معاه الكتاب والكشكول أو الكراس، وماشي رايح جاي، رايح فين جاي من رايح لطلب العلم، جاي منين؟ جاي من طلب العلم. وبعدين بعد ما ياخذ الدرس يطلع ينشغل بالجالس مع فلان، يقضي في امور الامه وامور المسلمين وبتاع والكلام ده، يقضي الساعات الطوال، يضيع عمره ويضيع علمه. فمن كان هذا حاله لن يفلح ابدا، انما لابد ان تسابق الساعات وان تسابق الزمن وان تصارع الزمن حتى تستطيع ان تصل الى مطلوبك. وعلى قدر رفعتك وعلوك، على قدر مسابقتك ومسارعتك للزمن. قال: ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة. كان أيوب بن أبي تميم السختياني، قال له رجل: يا إمام كلمة. قال: أمسك الشمس، أوقف الشمس. هذه الشمس تسير، والشمس هي العلامة على الزمن، الزمن إنما يحسب على قدر هذه الدورات. فقال: أوقف الشمس. أنت لا هل تستطيع أن توقف الزمن؟ فهذا سابق الأوقات. قال: والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أن لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر. ولذلك قصة عجيبة جدا، هناك رجل سافر وقطع الأسفار إلى بلدة ليطلب فيها العلم، فأول ما وصل إذ بخطاب يصل إليه بعدما وصل بأيام قلائل، خطاب يصل، فوقف مع نفسه: ربما مصيبة وأنا جئت لطلب العلم، فإن فتحت الخطاب ربما لا أصبر عما هو موجود في هذا الخطاب، فقد يحملني ذلك على الرجوع. لا، عامل صندوق وقام حاطط الخطاب في هذا الصندوق. بعد فترة خطاب آخر وضعه في الصندوق، بعد فترة خطاب ثالث وضعه في الصندوق، ورابع وخامس وعاشر، إلى أن ظل على هذه الحال 10 أعوام. طبعا النهاردة التليفونات المحمول والكلام ده بتجيبك من تحت الأرض، ما فيش خطابات ولا الكلام ده، فمن تحت الأرض بتلاقي ما شاء الله المحمول ده، هذه الأجهزة يعني تصد عن سبيل الله عز وجل. فظل طيلة 10 أعوام لا ينظر إلى خطاب. لما تعلم وأخذ نهمته من العلم وهم على الرجوع، قال: أفتح الصندوق فأنظر هذه الخطابات التي أرسلت إلي. فإذ بالخطاب الأول: أبوك مريض. الخطاب الثاني: أبوك مات. الخطاب الثالث: أمك مريضة. الرابع: أمك مات. الخطاب الأخير أو الخامس: أخوك به كذا، حدث كذا، كل هذه الأمور. قال: والله لو فتحت الخطاب الأول ما تعلمت قط. فتح أول خطاب ما استطاع أن يواصل، كان لم العدة بتاعته ولم الهدوم بتاعته قام نازل. فلابد أن تقطع كل العلائق إن أردت أن تواصل في سيرك في هذا الطريق، هذا طريق شاق وعاقبة محمودة إن شاء الله. قال: قلت وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فقد قال الشافعي رحمه الله لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه مولها العقل. ومعنى هذا الكلام أن تأخذ بقدر الكفاف بقدر الكفاف بقدر ما يكفيك. إزاي؟ بعض الناس يقول لك أنا يكفينا أنا عايز أكل بسبوسة وهريسة وبتاع مش عارف إيه وحاجات من اللي هي الحاجات اللي هذا لن يصلح في طلب العلم. فإذا كان طالب العلم يقنع بكسرة الخبز فبشره، أما إذا كان لا يريد كسرة الخبز لكن يريد اللحم وسمك كل يوم وبتاع والكلام ده ويريد يأكل التفاح الأمريكي والكلام ده فهذا هذا لن يواصل، لأنه كما قلت لكم لن يصلح الغنى مع العلم. ومنين هيجيب مصاريف لهذه الأمور إلا إذا خرج وانشغل بالدنيا لكي يجمع عشان يأكل لحم ويأكل هذه الأمور التي تطلبها النفس. إذن طالب العلم حتى من علامة نجابة طالب العلم أن يقنع بالقليل كسر الخبز ولو حتى كانت ما بها ما لها إدام. ولذلك جلس مجموعة من طلبة العلم على نهر دجلة يوما ومعهم كسر خبز، والكسر الخبز جافة، فكانوا يبلونها في نهر دجلة ثم يعني يأكلون منها. قال بعضهم لبعض أترون أبو جعفر المنصور في مثل هذه السعادة التي نحن فيها؟ استمتاع، محبة للطريق، متعة بهذا الطريق، طريق الطلب. ثم أنه قدر هذا الطريق حق قدره ونظر إلى كل شيء إلى كل شيء في الدنيا أنه دون ما هو فيه دون هذا الطريق. انظر إلى هذا الكلام النفيس، جعفر المنصور رأس الأمة أمير المؤمنين، ومع ذلك يقولون أتظنون أترون أبو جعفر المنصور في مثل هذا الذي نحن فيه؟ إذن إن رضيت بالقليل نجحت وأفلحت، وإن أبيت إلا الكثير فلا تتعنى في هذا الطريق، هذا الطريق لا يصلح فيه إلا الرضا بالقليل، فابحث عن الكثير ولا يعني تعطل أيامك. لأن بعض الناس تراه معطل لا انشغل بالعلم ولا انشغل بغير العلم، عمال ماشي بزق ومشغول بهذا وذاك كالشاة العائرة بين الغنمين، عمال تروح لهنا ولا تروح لهنا مش عارف يركز، فهذا يضيع عمره ويضيع أيامه ولا يحصل شيئا. ليه؟ لأنه ما فرغ القلب وما فرغ الذهن يريد دنيا ويريد علما. فمن كان هذا حاله يقال له حدد الهدف. ولذلك يا إخوان من ضمن من أول الوقفات مع طلبة العلم أقول لك هل حددت الهدف؟ فإن قلت نعم حددت الهدف، الهدف أن أتعلم، وسأنتزع من كل ما يحول بيني وبين العلم، يقال لك هنيئا لك. لكن صاحب الهدف المذبذب كطالب الثانوية العامة إذا ما سألته فقلت له ماذا تريد يقول والله اللي يجيبه ربنا كله حلو. طيب ما أنا عارف إن اللي يجيبه ربنا كله حلو ما فيش مشكلة، ده للأسف الشديد ما حدد هدفا. فتراه اللي يجيبه ربنا كله حلو وقاعد أكل ونوم يديك دبلوم، عمال طبعا يعني يأكل يروح المدرسة ويرجع ينام، تسأله اللي يجيبه ربنا كله حلو، فده ممكن إن شاء الله يوصل لحد لمرحلة اللي يعني معهد بالعافية. لكن آخر تسأله ما هو هدفك؟ يقول هدفي هذا بتاعي أدخل سياسة واقتصاد، هذا حدد الهدف. فلما حدد الهدف بذل الأسباب للوصول إلى هذا الهدف. الأسباب ترى هي الآن ساعتين في اليوم وعينيه حمرة، وترى الوالد والوالدة مشفقان عليه، يا بني أرح جسمك وأرح بدنك، فتراه يقول يعني يأبى عليهما. لماذا؟ لأنه حدد الهدف. فلما حدد الهدف هانت عليه الأسباب وسهلت عليه الأسباب، وصار بلا معوقات. إذن إن حددت الهدف نجحت. ولذلك أقول لإخواني اللي بيسألوا عن طلب العلم، هل حددت الهدف؟ قال وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى، العلم شيء، واسمع لهذا الكلام، العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. كما قلت لكم العلم عزيز، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وأنت إذا أعطيته كلك ينظر، وأنت إذا تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرض، يعني قد يعطيك بعضه على غرض، على مضض، يعني قد تحصل إن أعطيت للعلم كلك أعطاك بعضه على مضض. إن العلم لا يقبل المشاركة، قلت على غرر أي على خطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من رواية ثوبان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيه. وليس هذا المقصود أيضا أن أنت تنفق على الأولاد ببزغ، المقصود أن تأخذ البلاغ، البلاغ. قال وقد كان السلف رضي الله عنهم يحبون العلم حبا ربما أضر بدنياه. فأخرج البخاري رحمه الله تعالى بسند عن أبي هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حديث أبي هريرة. طبعا معلوم أن أبو هريرة تأخر إسلامه، أسلم يعني ظل عمره في إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وأتى بأحاديث لم يأتي بها أحد من الصحابة، فحتى أن بعض الصحابة قالوا أكثر علينا أبو هريرة، فهو يستنكر هذا ويقول أنتم تقولون أكثر أبو هريرة وأكثر أبو هريرة، إنما لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، أنا فرغت نفسي في حال أن الصحابة كانوا يضربون في الأسواق وشغلهم الأولاد، أبو هريرة ما كان عنده أولاد وما كان عنده زوجة في هذه المرحلة، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، رضي بالقليل فحصل الكثير فصار حافظا للسنة، حفظ على الأمة دينها، أي شرف بعد هذا الشرف. فإن سألت من الذي حفظ على الأمة دينها يقال من؟ أبو هريرة. ما هو السبب؟ السبب أنه فرغ قلبه لهذا العلم، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر قوت، على قدر قوت، مش على قدر القوت اللي هو المشبع يعني، لا، بل كانت في بعض الأحيان يجوع أبو هريرة حتى يسقط على الأرض ويظن الناس أن به صرع وما به صرع، إنما هو الجوع، ومع ذلك صبر على هذا حتى حفظ على الأمة دينه. فإن أردت أن تكون جنديا من جنود ربك عز وجل فارضى من الدنيا بالقليل. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيح بابا سماه باب حفظ العلم، وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو، إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى آخر الآيات. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضره ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وقد بوب البخاري هذا الباب وما ساق فيه إلا حديث أبي هريرة هذا في باب حفظ العلم، وكأن هذا التبويب يشير إلى أن أبو هريرة حفظ علم الأمة وحفظ على الأمة هذا الدين. وكان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية مع قصر مدة صحبته التي لم تزد على 3 أعوام، وذلك لإخلاص للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. فينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروى الإمام أحمد أو فروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عليه أو فعزبت عنه، فقال: أخرجوها إلى النخاس. النخاس اللي هو بيبيع الدواب وبيبيع الجوار. فقالت: هل لي من ذنب؟ الجارية قالت: لماذا تبيعوني؟ هل أذنبت ذنبا؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. أنت قدرك إيه يعني عشان تمنعين عن هذا العلم وتشغلي قلبي عن هذا العلم؟ قال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. إذن لابد من قطع العلائق والعوائد وتذليل العوائق، قطع العوائد والعلائق وتذليل العوائق. ففرغ قلبك إن أردت العلم وارض بالقليل، إن أردت هذا المطلب العالي الذي لا ينال إلا بالبذل والإعطاء. فإن أردت الصعود فلا بد من البذل. وللحديث بقية، أقول قبل هذا: واستغفر الله لي ولكم.